الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حيا الله الإخوة الكرام في استراحة إخوانكم شباب الرابية ونستضيف معكم الشيخ الكريم حسين بن مبارك المويزري حفظ الله تعالى ويحدثنا اليوم بمحاضرة بعنوان واستغفر الله إن الله غفور رحيم فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا على بركة الله.
الحمد لله الذي يغفر الزلات ويقيل العثرات ويرفع الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين عليها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة حجة لنا لا علينا. أيها الإخوة في الله، إن الله تعالى أمر في كتابه الكريم باستغفاره في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، فقال الله تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، أمر بالاستغفار ووعد المستغفرين بالمغفرة. وقول المرء استغفر الله، السين والتاء عند أهل اللغة تدل على الطلب، أي أطلب من الله المغفرة، كقولك أستغيث بالله أي أطلب من الله الغوث، وقولك أستعين بالله أي أطلب من الله العون. ومعنى الاستغفار إذا قال المرء أستغفر الله فهو يطلب من الله عز وجل شيئين. الشيء الأول وهو أن يستر الله ذنبه، والشيء الثاني أن يمحوه عنه بحيث لا يسأل عنه يوم القيامة. فإذا قال أستغفر الله أي أطلب من الله الستر في الدنيا والآخرة ومحو الذنب. والمرء أيها الإخوة يستغفر ربه إما للتقصير في الطاعة أو عدم الاستقامة الكاملة أو لذنب وقع فيه، فإن الإنسان لن يستطيع أن يستقيم على أبواب الخير ولا يعتريه الخطأ والتقصير، لأنه لن يحصي أبواب الخير كاملة، كما عند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، أمر بالاستقامة وبين عليه الصلاة والسلام أنك لن تستطيع أن تحصي أبواب الخير كاملة. وقال الله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. فاستقيموا إليه أمر بالاستقامة، ثم بعد ذلك قال واستغفروه، لأن المرء لن يستطيع أن يأتي بالاستقامة كاملة، فعليه أن يكثر من الاستغفار. والله تعالى من أسمائه الغفار، ومن أسمائه الغفور، ومن صفاته ذي المغفرة وغافر الذنب، وأنزل سورة كاملة في كتابه الكريم واسمها سورة غافر. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. والغفار أيها الإخوة صيغة مبالغة، أي كثير المغفرة للذنوب مهما كثرت كما ونوعا. وأنزل سورة كاملة واسمها سورة غافر، ذكر في أولها غافر الذنب وقابل التوب. ومن أسمائه الغفور، والغفور قلنا أنه يغفر الذنب مهما عظم وأيس منه صاحبه. فما الفرق بين الغفور والغفار أيها الإخوة؟ ما الفرق بين الغفور والغفار؟ ذكرنا في هذه الكلمة في المقدمة، إنسان قال لك أنا كثير الذنوب والمعاصي من كبائر وصغائر، تقول إن الله غفار يغفر الذنوب مهما كثرت وتنوعت، أي كما ونوعا، صغائر كبائر كثيرة فإن الله غفار. جاءك شخص وقال لك وقعت بذنب عظيم، ذنب عظيم، فتقول إن الله غفور يغفر الذنب مهما عظم وأيس منه صاحبه. والله تعالى ذكر في كتابه الكريم نحو من 90 موضعا ومرة أنه غفور. قال الله تعالى نبئ عبادي، أي أخبر عبادي أني أنا الغفور الرحيم، أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة أخرى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. وقال واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. وذكر في مواضع كثيرة أنه غفور ورحيم وغفار، وقص لنا في كتابه الكريم عن أنبيائه أنهم كانوا يستغفرون الله عز وجل، فذكر عن الأبوين آدم وحواء عليهما السلام أنهما استغفر الله عز وجل، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام أنه كان يستغفر ربه عز وجل، قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وذكر الله تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال في آية أخرى قال في آية أخرى رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. وذكر سبحانه وتعالى عن داود عليه السلام مخبرا عنه قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وذكر الله تعالى عن سليمان عليه السلام قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين أنه قال ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال رب ذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهؤلاء الأنبياء الذي ذكر الله تعالى عنهم وقص لنا في كتابه الكريم أنهم كانوا يستغفرون الله، علينا أن نقتدي بهم بكثرة الاستغفار. قال الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. وأمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا أن يستغفر الله عز وجل له وللمؤمنين والمؤمنات. قال الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهؤلاء خير البشر من الأنبياء والمرسلين وخاتمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يكثرون من الاستغفار ويستغفرون الله عز وجل، فعلينا أن نقتدي بهم. ومن جاء بعدهم كذلك من الصحابة رضي الله عنهم فكانوا يكثرون من الاستغفار. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولما جاء أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله دعاء يدعو في صلاته، ماذا أرشده؟ قال له أن يذكر هذا الذكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا ينبغي على المرء أن يضع هذا في التشهد، بعدما يفرغ من التشهد يذكر هذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم به أبا بكر. فالأنبياء يستغفرون الله، والصحابة كذلك وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء يستغفرون الله عز وجل. فالمرء عليه أن يكثر من هذا الاستغفار. ولما بينا أيها الإخوة معنى الاستغفار وما يحصل للإنسان، يعني الفرق بين الغفور والغفار، وأن الأنبياء يستغفرون الله عز وجل وكذلك وهم خير البشر وكذلك من بعدهم من الصحابة، هل لهذا الاستغفار الذي بينا معناه وعلينا أن نقتدي بالأنبياء وبالصحابة به له ثمرات وله فوائد؟ نعم له ثمرات وله فوائد كثيرة، نذكر بعض هذه الثمرات وهذه الفوائد، وإلا هي كثيرة جدا. من هذه الثمرات أن الله تعالى يغفر ذنب العبد ويغفر ذنوبه مهما كثرت ويستر عليه. قال الله تعالى ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل سوءا، سيئة قبيحة وقع بها، أو يظلم نفسه بالتقصير في الطاعات أو ترك ما أوجب الله تعالى عليه، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكل إنسان يقع بالذنوب والمعاصي، إما تقصيرا بالطاعات بالإتيان بالطاعة، أو أن يقع بذنب فعليه أن يستغفر الله تعالى. وورد في صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. الله تعالى ينادي عباده يا عبادي من الموحدين، وبين سبحانه وتعالى أنهم يخطئون بالليل والنهار وأمرهم باستغفاره فاستغفروني، ووعدهم قال أغفر لكم. والله تعالى واسع المغفرة، ولو أن العباد لم يقعوا بالذنوب والمعاصي لا أذهب الله تعالى هذه الأمة وأتى بقوم آخرين يذنبون فيستغفرون ويغفر الله تعالى لهم. وورد في الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، وهذا أيها الإخوة أرجى حديث في باب الاستغفار، قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء أي إذا أطلق الإنسان عنان بصره، أين ينتهي إذا نظر إلى السماء؟ بعيد جدا. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وفي رواية على ما كان منك ولا أبالي، أي ولا يهمني ذلك شيئا ولا ينقص ذلك من ملك الله شيئا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، الأرض أو ما يقاربها من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني مت على ذلك لا تشرك بي شيئا، هنا الشرط أن لا يشرك بالله شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. فمن ثمرات الاستغفار أن الله يستر الذنب ويغفر، حتى لو كان كبيرة من كبائر الذنوب، حتى لو كانت كبيرة من كبائر الذنوب يتوب منها ويستغفر الله يغفر الله تعالى له، لما ثبت من حديث زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الترمذي وصححه الألباني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف، أي ولو كان ذنبا عظيما من كبائر الذنوب كالفرار من الزحف، والفرار من الزحف من السبع الموبقات أي المهلكات، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها والتولي يوم الزحف، أن يلتقي جيش من المسلمين مع جيش من الكافرين فيفر أحد المسلمين من القتال هاربا ولا يرجع، هذا من كبائر الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث من قال هذا الاستغفار غفر الله له وإن كان هذا الذنب عظيما كالفرار من الزحف. ومن ثمرات الاستغفار أيها الإخوة أن الله تعالى يرفع البلاء والأوبئة بالاستغفار، البلاء بعد وقوعه يرفع بالاستغفار، ويدفع قبل مجيئه بالاستغفار، قبل أن يقع يدفع بالاستغفار، وعند وقوعه يرفع بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة بين ظهري المشركين يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل، ويصيبه من أذاهم، فأخبر الله في كتابه الكريم أنه بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم منع الله نزول العقاب والعذاب على هؤلاء. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة ذاهبا إلى المدينة، وكان في مكة من المسلمين من لم يهاجر ويخرج إلى المدينة، وكان يستغفر الله عز وجل، فمنع الله نزول العذاب بوجود هؤلاء الذين يستغفرون الله تعالى في مكة. قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال الله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: جعل الله في هذه الأمة أمانان. أمانان أيها الإخوة في هذه الأمة، أمان وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقد رفع، والأمان الآخر الاستغفار وهو باق إلى قيام الساعة. قال علي رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، عجبت لمن يهلك ومعه النجاة، أي هذه النجاة معه. قيل: وما هي؟ أي من النجاة؟ عجبت لمن يهلك والنجاة معه. قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. كيف يهلك المرء ومعه باب من أبواب رحمة الله، وهو الاستغفار، أن يكثر من الاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا كان يستغفر في المجلس 70 مرة، وروي 100 مرة في المجلس الواحد. وهذا الاستغفار كما هو رافع للبلاء ودافع له، فكذلك هذا الاستغفار سبب لنزول المطر، وسبب لوجود المال وطرد الفقر، وسبب من أسباب جلب الولد، هذا من الأسباب وهو كثرة الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري الإمام رحمه الله فقال له: يا إمام، يسأل الحسن البصري، جاءه يشكو إليه القحط، عدم نزول المطر، قال له: أكثر من الاستغفار. فجاءه آخر يشكو إليه الفقر، قال له: أكثر من الاستغفار. وجاءه ثالث يشكو إليه عدم الإنجاب، فقال له: أكثر من الاستغفار. فقيل له في ذلك، أي قيل للإمام الحسن البصري رحمه الله: كيف الشكوى تختلف؟ رجل يشكو عدم نزول المطر، ورجل يشكو الفقر، ورجل يشكو عدم الإنجاب، والجواب واحدا وهو أكثر من الاستغفار. قال: ألم تسمعوا قول الله تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالجواب في هذا: إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، الجواب لمن سأل عن القحط، عدم نزول المطر. ويمددكم بأموال لمن يشكو الفقر، وبنين لمن يشكو عدم الإنجاب. فهذا من ثمرات الاستغفار، ومن ثمراته وفوائده أنه سبب للسعادة. فكل إنسان أيها الإخوة يبحث عما يسعده، ويجعله سعيدا. وعن الأسباب، فمن أسباب السعادة الإكثار من الاستغفار، كما بين الله تعالى في كتابه: واستغفروا الله، قال الله تعالى: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى الموت، وهو والإنسان يجد السعادة، وذلك باستغفار الله عز وجل. فالإنسان إذا بحث يبحث عن السعادة نقول له أكثر من الاستغفار. وكذلك أيها الإخوة، من فوائد وثمرات الاستغفار أنه سبب للنجاة من النار. فالله تعالى يجازي عبده ويثيب العباد إما بإدخالهم الجنة أو بالنجاة من النار، فيذكر لهم في كتابه الكريم وفي سنته أن من ثوابه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم النجاة من النار، كما في أحاديث كثيرة قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. لا تمس النار الجسد كاملا ومنه العينان. فمن ثواب الله لعبده أنه ينجيه من النار، ومن ثوابه له أنه يدخلها الجنة، ومن ثوابه له أنه يرفع منزلته في الجنة، وهذا كله في الاستغفار، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد النساء للنجاة من النار بماذا؟ والرجال كذلك، بالإكثار من الاستغفار، وأنه سبب لدخول الجنة مع الأبرار، كما ثبت من حديث يعني عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند ابن ماجه وصححه الألباني، قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وطوبى شجرة في الجنة، وقيل الجنة، لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. والمرء رجل صالح يدخل الجنة، قد يدخل الجنة هذا المرء، لكن هل يستفيد من هذا الاستغفار بعد دخوله الجنة؟ نعم يستفيد، إذا استغفر له من أبنائه أو من الصالحين فترتفع منزلته في الجنة، فهو كما نجا من النار وسبب لدخول الجنة، كذلك سبب لرفع المنزلة في هذه الجنة. وورد في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع درجة العبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذه، أي كيف حصلت على هذه الدرجة؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، أي إذا استغفر المرء لوالديه يكون سبب لتخفيف العذاب إذا كان عذاب في القبر، أو محوه وإذا كان في الجنة لرفع منزلته في الجنة. هذا من ثمرات الاستغفار أيها الإخوة، وهو دخول الجنة، وهو النجاة من النار، وهو ارتفاع المنزلة في هذه الجنة. وهذا الاستغفار أيها الإخوة، هناك أوقات مطلقة يستغفر المرء بالليل والنهار ويحصل على ما ذكرنا من الحسنات والأجور، وهناك أوقات ورد فيها الدليل وبعضها أفضل من بعض، بعد كل عبادة يستغفر الله. لماذا؟ لجبر هذا النقص الذي يكون في العبادة. فإذا فرغ من الصلاة استغفر الله ثلاثا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان بين السجدتين قال رب اغفر لي رب اغفر لي، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وإذا قام من مجلس إن كان فيه ذكر لله عز وجل ختم له إلى يوم القيامة هذا المجلس بخير، وإن كان فيه شر محي عنه أي من سيئات، وهو أن يقول دعاء القيام وانتهاء المجلس، وهو ماذا؟ كفارة المجلس. ما هي كفارة المجلس؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فهذا مما من يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر المرء في ذلك. كذلك إذا فرغ من الحج، نعم فرغ من عبادة عظيمة فيها تكفير للسيئات، يستغفر ربه لما جرى له من نقص. قال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، وهو عنوان المحاضرة، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وذكرنا صيغ للاستغفار، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كذلك يقول استغفر الله وأتوب إليه، كذلك يقول استغفر الله، كذلك يقول رب اغفر لي اللهم اغفر لي، هذا كله من صيغ الاستغفار. وهناك سيد لهذه الصيغ، صيغ الاستغفار، أي سيدها وأعظمها وأعلاها، وهو حديث عبد الله، وهو حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يضع هذا سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء. لماذا؟ لأن تتمة الحديث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قالها من نهاره، ذكر هذا يعني الاستغفار في النهار موقنا بها أي بما أعده الله له من الأجر، فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة أي دخل الجنة، ومن قالها في المساء موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. فهذا سيد الاستغفار احرص عليه يا عبد الله أن يكون في أذكار الصباح والمساء. فهذه أيها الإخوة يعني ما ورد عن الاستغفار، وإلا الباب واسع جدا والمباحث كثيرة، وهي مباحث الاستغفار من ثمراته وفضائله وما ورد فيه من أدلة. فهذا بشيء مختصر، لعل الله تعالى أن ينفع به، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله خيرا فضيلة الشيخ حسين المويزري حفظه الله تعالى على هذه المحاضرة الطيبة القيمة، جعل الله في ميزان حسناتنا وحسناته. ونفتح باب الأسئلة والمشاركة، فمن عنده سؤال أو مشاركة في حدود 3 أسئلة فليتفضل به مشكورا.
الشيخ حسين الله عليك، صيغة الاستغفار الواحد بعد مرات بلسان يمل أو يروح تفكيره شيء ثاني واستغفاره بمقابل.
نعم أحسنت، الإنسان لا بد أن يستغفر الله عز وجل وأن يوافق القلب اللسان وترك المعصية كذلك، أن يقلع عن الذنب ويندم، يوافق ذلك الندم ويستغفر الله عز وجل، لا أن يكون على الذنوب والمعاصي ويستغفر الله عز وجل، فهذا اسمه توبة أو استغفار الكذابين كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله، قال الاستغفار مع عدم الإقلاع أي من الذنب هو توبة الكذابين، أي لا بد للإنسان أن يقلع عن الذنوب والمعاصي وأن يندم وأن يفتقر إلى الله عز وجل، يبين افتقاره إلى الله كما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم ومع الأنبياء في دعائهم لله، ينبغي للإنسان أن يبين افتقاره إلى الله. أبو بكر رضي الله عنه وله ما له من الأجور يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، يبين افتقاره إلى الله ولجوءه إليه، واستغفاره من ذلك أي من السيئات فإن الله تعالى يغفر له، بل الله عز وجل نادى عباده وبين لهم أنهم يخطئون بالليل والنهار وأمرهم بالاستغفار ووعدهم بالمغفرة، وهذا يدل على كرمه وواسع فضله جل وعلا. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. يجوز تحديد استغفار لهدف معين كإجابة رزق أو أمر من أمور الدنيا يعني.
نعم، يجوز للإنسان أن يستغفر الله عز وجل، لأن الله تعالى أخبر عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، فإذا أكثر الإنسان من الاستغفار فإن الله تعالى جعله سبب كي يرزقه الله الولد ويرزقه نزول المطر ويرزقه كذلك المال، إذا يشكو الفقر يكثر من الاستغفار فينفع الله تعالى به.
نعم شيخ، صلى الله عليك.
وعليكم.
ذكرت سيد الاستغفار من باب الفائدة، سيد الاستغفار كثيرا منا ينسى مواضع اللي هو حسن الاستغفار في موضع، مثل عندما يصعد الخطيب ما بين الخطبتين فاستغفروا ربكم، هني تختار أفضل صيغة الدعاء وهو سيد الاستغفار في الموضع هذا من باب الفائدة. جزاك الله خير.
وإياكم. الخطيب إذا جلس ذكر لهم أن يستغفر الله عز وجل ويجلس كذلك، استغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم، يعني يستغفر الله لنفسه ولهم ويجلس، والإنسان إذا دعا قبل قيامه أو استغفر الله، ولكن إذا قام الخطيب يسكت الإنسان، وأما ذكر يعني أن يذكر الإنسان ذكرا خاصا في جلوسه بين الخطبتين هذا يحتاج إلى دليل، أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه، ولا أعلم في ذلك شيئا، قد يكون دليل هناك. وإياكم.
شيخ أحسن الله عليك، هل الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقول رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في الصلاة؟
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر حديثا عظيما قال أهل العلم هو أعظم حديث من الأعمال اليسيرة التي يترتب عليها أجور عظيمة، وهو أن يقول المرء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فيغفر الله كأن يكون له من الأجر بكل مؤمن ومؤمنة حسنة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، كل مؤمن ومؤمنة له بذلك حسنة، وهو من الأعمال اليسيرة التي يترتب عليها أجور عظيمة. أما عن ورود يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك في دعائه، الله أعلم وإياكم، لا أعلم شيئا يعني فيما قرأت أنه كان يذكر هذا في صلاته. جزاكم الله خيرا.
الختام لا يسعنا أن نشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقه والتيسير والامتنان منه عز وجل، ونشكر فضيلة الشيخ ونشكركم على حسن الاستماع والإنصات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.